الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمما ينبغي للصائم أن يتعلمه وأن يتفقهه ومن فتاوى الصوم ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز الإطعام بدلا عن الصيام إلا للمريض الذي قرر الأطباء عدم رجاء شفائه أو كبير السن العاجز عن الصوم. ومنها أيضا أن استمرار الصائم غالب النهار نائما تفريط منه، ولو كان يقوم وقت الصلاة فيصلي مع الجماعة ثم يعود إلى نومه، لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وتعلم العلم وطلب الرزق. فتاوى اللجنة الدائمة، لأن بعض المسلمين يجعل رمضان موسم كسل وخمول ونوم، حتى العمل ما يشتغل، وهذا خطأ. فينبغي للمسلم أن يحرص على الطاعة. ومنها أن صيام المرأة رمضان مع وجود النزيف لا يؤثر على صحة صيامها. النزيف هو ما يسمى بالمستحاضة، وهو الدم الذي يخرج من عرق كأي جرح في الجسم، ولكنه جرح في الفرج فيخرج الدم وليس بدم حيض، هذا لا يضر ولا يؤثر على صيامه. ومنها أن ضرب إبر الأنسلين لا يفطر الصائم، هذا في فتاوى اللجنة الدائمة. والأنسلين التي لتخفيض ارتفاع السكر. ومنها أن قطر العين لا تفسد الصوم على الصحيح من قولي العلماء. ومنها أن التطعيم ضد الحمى المخية الشوكية للصائم لا حرج في ذلك. ومنها أنه لا يجوز للصائم تعاطي الحقن المغذية في نهار رمضان، لأنها في حكم تناول الطعام والشراب. ومنها أن الدهن والكحل لا يفطر الصائم. ومنها أن استعمال الطيب في يدي الصائم ووجهه وبدنه وملابسه لا يفطر بذلك. معرفة هذه الأمور مهم. سائل يسألني قبل تقريبا ساعة أنه بلع الريق ولا خائف على صيامه، وآخر يقول إنه تطيب وطار شيء من الطيب إلى عينه، فهل يفطر؟ فالناس بحاجة إلى أن يتعلموا، ولا بد. إذن الطيب لا يؤثر على الصيام. ومنها أن الرعاف لا يفطر الصائم لأنه ليس باختياره، يعني عندما يخرج الدم من الأنف لا يضر ولا يؤثر على الصوم. ومنها أن خروج الدم من اللثة أي تحت الأسنان لا يؤثر على صحة الصيام، لما يتفله إذا خرج الدم تفله. ومنها أن ابتلاع الصائم لريقه لا يفسد الصوم ولو كثر وتتابع، ولكن إذا كان بلغما غليظا كالنخامة فلا تبلعه. ومنها جواز الاغتسال في نهار رمضان بالماء والصابون. ومنها أيضا إذ أنك إذا رأيت الصائم في نهار رمضان يأكل ويشرب ناسيا ذكره بأنه صائم، أن هذا من النهي عن المنكر. ومنها أن من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه من غير قصد واختيار لم يفسد صومه. ومنها أن من قتل صيدا وهو صائم لا يؤثر على صيامه، ولا حرج في الصيد في رمضان إذا كان الصائد غير محرم وليس في الحرم، لأن المحرم في الصيد على من؟ على المحرم أو من كان في الحرم، أما غير هذا لا. ومنها أنه ينبغي للصائم أن يصون نفسه عن اللهو واللعب وأن يتقرب إلى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ويتجنب كل ما من شأنه أن يبعده عن الله وعن عبادته. ومنها أنه لا يشترط سماع أذان المغرب إذا تحققت غروب الشمس، يعني لا تعتقد أنه ما يصلح إلا إذا أذن، لا، إذا كنت في مكان ما تسمع الأذان يكفي غروب الشمس وإقبال الليل وإدبار النهار. ومنها أن كل شخص له حكم الأرض التي هو عليها وحكم الجو الذي يسير فيه في إمساكه وإفطاره وأوقات صلاته، يعني أنت في الأرض واحد في الجو، أنت عندك غربت الشمس وهذا الذي في الجو يراها، لا يلزمك أن تنتظر يعني حتى يقول الذي في الجو غربت. وهذا معروف، هذا معروف. أذكر في ذات مرة صلينا المغرب والعشاء في ماليزيا في المطار، صلينا المغرب والعشاء ثم ركبنا الطائرة ثم أقلعت، ارتفعت الطائرة رأينا الشمس، رأينا الشمس في الجو، بينما تحت قد صلينا المغرب والعشاء. هذا لا يلزم، خلاص. إذا أفطر الصائم مثلا، افرض مثلا أنت مسافر في صنعاء، أفطرت ثم ذهبت ركبت الطائرة، طارت الطائرة لقيت الشمس، صومك صحيح لأنك أفطرت بناء على الأرض التي كنت عليها، فلا يلزمك أن تلاحق الشمس إلى أن تطلع اليوم الثاني من المشرق، ما كلفك الله، سبحانه وتعالى. ومنها أن الرجل أو أن كفارة المجامع في نهار رمضان على الترتيب وجوبا على الصحيح من قولي العلماء. الترتيب: اتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ومنها أن من جامع زوجته عدة أيام فعليه في كل يوم كفارة عدة أيام. هذا قد يحصل عند بعض المدبرين الذين يتزوجون في رمضان ثم لا يبالي بحرمات الله ولا بالصيام، هذا عليه في كل يوم كفارة مغلظة. أما الذي يجامع زوجته ثم يعود يجامعها في نفس اليوم مرة ثانية عليه كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة، لأنه قد يعني انتهك حرمة اليوم بالجماع، فما بعده يعني تبع للأول، فعليه كفارة واحدة. لكن في أيام متفرقة فكل يوم له كفارته. ومنها أن الحيض لا يقطع التتابع في صيام الشهرين لأنها معذورة بذلك، وعليها أن تصوم بدل أيام الحيض ما تكمل به 60 يوما مع مراعاة التتابع. هذه مسألة مهمة، يعني امرأة عليها صيام شهرين متتابعين أو رجل عليه صيام شهرين متتابعين، المرأة حاضت، هل ينقطع؟ لا، تترك أيام الحيض ثم تستأنف ما بعد. الرجل كذلك، لو أنه في الشهرين المتتابعين مرض مرضا شديدا فما استطاع أن يصوم فأفطر يومين أو ثلاثة، ما يضر هذا الفاصل لأنه معذور بعذر شرعي. ومنها أنه يجوز للمسافر أن يفطر إذا نوى السفر وعزم عليه قبل أن يخرج من قريته، يعني شخص مثلا في صنعاء سيسافر خلاص شد السفر والسيارة وعلى السفر، يخاف في الطريق أنه ما يجد الأكل أو سيركب البحر، بعضهم يركب إيش البحر، فيأكل في بيته ما دام قد عزم السفر ويمشي. وقد فعل هذا أبو بصرة الغفاري وأنس أيضا، كان يفطر ثم يركب السفينة، لا سيما مع هذه الأيام أن الشخص قد ربما لا يجد في طريقه بعد ذلك ما يفطر عليه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.